أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحبتي في الله، أبشروا وهنيئا لكم لما لا وأنتم الآن في سبيل الله عز وجل. فمن خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. لما لا وأنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام، والآن في هذه اللحظات الطيبات المباركات نحن نذكر جميعا في الملأ الأعلى، فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل هذه الخطى لي ولكم في ميزان حسناتي يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة الحديث عن الأخوة في الله، عن الحب في الله، من الأحاديث المهمة التي ينبغي أن تبسط وأن تعرض، وخصوصا عند كثرة الفتن وفي مثل هذه الغربة، ونحن جميعا على يقين أن الشيطان بل وشياطين الإنس أيضا يتربصون بالمسلمين لإحداث العداوة والبغضاء والشقاق والخلاف والشر والفساد والتناطح والتحاسد بين المسلمين، سواء من الأقارب أو من الأباعد، من الملتزمين ومن غير الملتزمين من عوام المسلمين. لأن شياطين الإنس والجن يعلمون جيدا أن الأمة حينما تجتمع على معاني الأخوة في الله، وحينما تحقق الحب في الله والبغض في الله، ستحقق عقيدة الولاء والبراء، والتي بها تسمو وتعلو، يكون لها الهيبة والمكانة والريح والقوة. وبهذه المعاني يلقى الرعب والفزع في قلوب أعداء الإسلام. لذلك تجدون الباطل بقيادة شياطين الإنس والجن حريصا على تفتيت وحدة المسلمين وعلى إيقاع العداوة والبغضاء فيما بينهم، لتفريق شملهم، لتذهب كما قلنا الهيبة والريح والقوة، وبالتالي تضعف الأمة ويسهل على الباطل أن يصنع بها ما لا يخفى علينا الآن. وإذا عدنا إلى الوراء قليلا وتأملنا كيف بعثت هذه الأمة، فلما بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي المرحلة المكية كان حريصا على تعميق معاني الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله بين أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ولما كان مكان وهاجر إلى المدينة، وبعد أن أسس المسجد انطلق في تأسيس هذا الأصل الأصيل من أصول بعثة هذه الأمة وانتقالها إلى العالمية، الأخوة الحقيقية بين المهاجرين والأنصار، وكيف رسخها ودعمها وبثها في أوساطهم حتى بدوا للدنيا بأسرها كنسيج واحد، كوحدة واحدة في الأحاسيس والمشاعر، كما هم في العقائد والشرائع كانوا كالبنيان المرصوص، كانوا كالجسد الواحد بكل معاني الكلمة. وبأقل الإمكانيات سادوا البلاد والعباد، وأزالوا أعظم الحضارات آنذلك من على وجه الأرض كحضارة فارس وروم بأقل الإمكانيات وفي فترة وجيزة رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلماء يقولون أن الأمة ما علت وسادت وتمكنت وقادت إلا لما حققت هذا الأصل، بصرف النظر عن اللغات وعن اللهجات وعن الأوطان وعن الألوان. لما توحدت وحققت معاني الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله سادت وعلت وعزت وكسر الباطل بين يديها. ومن حضرت وانهزمت وفشلت ووقعت في المذلة والخور والضعف والهوان إلا لما نجح الباطل بقيادة شياطين الإنس والجن في إحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين. انظر، فوقع هذا التنافر ووقع الخلاف، وكانت يعني معاني الفرقة والتناطح والتحاسد، وبالتالي تمكن الأعداء من الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. وعلى طريق العودة نقول إذا كنا جادين ونأمل أن نسهم في عودة أمتنا من جديد، فينبغي علينا أن نحرص أشد الحرص على تحقيق معاني الأخوة في الله مع الأقارب ومع الأباعد، بصرف النظر كما قلنا عن اللغات واللهجات والألوان والأوطان بل والأماكن أيضا، لأن المسلم كما بيّن عليه الصلاة والسلام للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، المسلمون جميعا تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. نعم المسلم أخو المسلم على كل حال وفي كل مكان وعلى يعني أي لغة كان أو لهجة أو وطن أو زمان، كلنا سواسية، كلنا سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. فلو كنا جادين في يعني الإسلام في عودة أمتنا من جديد فهذا هو السبيل، والسبيل سهل وميسور إذا ما نجحنا في تحقيقه وتطبيقه من خلال النظر للأدلة الشرعية من القرآن والسنة، سنجد أننا يعني دعينا لتحقيق هذا الأصل بإشارات قوية مؤثرة لها وقع على القلوب وفي يعني النفوس ولها أثر وصدى في أرض الواقع، تعطي فعلا الأمة القوية القادرة على يعني الثبات، القادرة على البذل والتضحية، القادرة على مواصلة الصراع مع الباطل، القادرة على يعني أداء دورها على أكمل صورة وعلى أكمل هيئة كوحدة واحدة كما قلنا في كل شيء. وهذا إذا ما وصلنا إليه وصلنا للطريق المستقيم الموصل لعودة أمتنا من جديد، حتما ستعود بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن على ثقة ويقينها ستعود لتسود وتقود، وأن الباطل الآن سيلقى في مزابل التاريخ، لكن متى ستعود وبمن ستعود؟ بمن يفهمون هذا الأصل ويحرصون على تطبيقه وتحقيقه وترجمته في أرض الواقع حتى نكون وحدة واحدة في كل شيء، وندع النعرات الجاهلية والفرقة والعصبية الممقوتة التي فرقتنا والتي قطعتنا والتي أضعفتنا والتي مكنت منا أعداء الله عز وجل. لذلك تعالوا نتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الأصل، كيف كان يربطهم به برباط وثيق، ثم كيف كان يبين من خلال الإشارات التربوية إلى لوازم الأخوة في الله. الأخوة في الله يا إخواني مش مجرد عاطفة، مش مجرد حب قلبي فقط وإن كان هذا مطلوب، مش مجرد يعني كلمات ندندن حولها، لا، للأخوة في الله يعني علامات ودلائل وبراهين لابد أن تظهر في أرض الواقع حتى تكون الأخوة حقيقية، حتى تعطي الهدف والغرض منها. فإذا ما نظرنا إليها كيف كان يبينها بالأدلة عليه الصلاة والسلام لوجدنا فعلا أننا نلعب وأننا إلى الآن لم نحقق الأخوة الإيمانية كما ينبغي. تخيلوا لو نظرنا إلى يعني علامات ودلائل الأخوة الإيمانية من خلال الدليل لعلمنا أننا لم نحقق الأخوة الإيمانية بعد كما ينبغي، ما زلنا بعيدين عنه، نحتاج إلى أن نطبقها وإلى أن نحققها كما ينبغي. ولذلك سنتعلم هذا من خلال الإشارة لبعض الدلائل، كذلك سنتعرف من باب البيان المهم والضروري على العوامل التي تساعد على تحقيق الأخوة الإيمانية. ما هو عندما تطالب أنت بشيء وأنت لا تدري من أين يؤتى ولا كيف ينمى ولا كيف يرسخ في القلب لن تصل إليه، لكن حينما نبين لك إيش هي العلامات أو إيش هي الأمور التي تساعدك على تحقيق الأخوة الإيمانية وتدعم هذا الأصل في قلبك وتجعلك حريص على ترجمته وتطبيقه بفضل الله تبارك وتعالى، ثم أيضا سنتعرف على ثمرة الأخوة في الله الحقيقية في الدنيا ويوم لقاء المولى تبارك وتعالى، كل هذا من خلال الأدلة الشرعية من القرآن ومن السنة بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية القرآن دعانا لتحقيقها، إنما المؤمنون إخوة، بصف النظر طالما من المؤمنين هو أخ لك، إنما المؤمنون إخوة على كل حال وعلى اختلاف الأوطان واللغات واللهجات والأزمنة كذلكم أيضا. نعم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دعوة للأخوة الحقيقية، الاعتصام بحبل الله عز وجل بالقرآن وبالسنة بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله، نعتصم نتمسك نعم بهما، لا شك أن هذا من الأوامر الشرعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ترك فرصة للترغيب في هذا الأصل إلا ودندن حوله وتكلم فيه واستعرضها مع أصحابه بطريقة بديعة جميلة. أنا سأسرد الحديث سردا ما بين الصحيح والحسن، ليس فيها ضعيف وليس فيها موضوع بإذن الله تبارك وتعالى من باب أولى، كلها يؤكد على قدرة النبي عليه السلام على استيهاب أصحابه وعلى أسر قلوبهم ومشاعرهم حتى يحققوا هذا الأصل. واسمعوا جيدا وتأملوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حديث نسمعه كثيرا ويمر على مسامعنا كثيرا، لكن يبدو أننا لا نعي معناه كما ينبغي. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، إيش المقصود؟ أن الإيمان عرى، عروة فوق أخرى، وأعظم عروة وأقوى عروة وأوثق عروة، والتي تمسك بباقي العرى جميعا، كحبات النظام، كحبات العقد، كحبات المسبحة. الأم التي تسيطر عليها وهي أقواها إذا بليت ذابت يعني وانقطعت انفرط العقد. أي أن الحب في الله أوثق عرى الإيمان، أعلى عرى الإيمان، أقوى عرى الإيمان، لو استمرت قوية حافظت على باقي العرى، فكان فعلا ما يريد هذا الشرع الحنيف، وكانت كل المعاني الإيمانية. إذا بليت هذه العروة وقطعت هذه العروة وانفلتت هذه العروة، انحضرت باقي العرى وتساقطت كحبات النظام، حبات العقد واحدة والأخرى تبعثرت، فضاعت الهيبة وضاعت القوة وضاعت الريح وضاعت المكانة. لذلك تأمل في الحديث ما يمر عليك مرور الكرام: من أوثق عرى الإيمان، يعني أعظم عروة ينبغي أن تحافظ عليها هي هذه العروة، أن يكون حبك لإخوانك من المسلمين سواء أقارب أو أبعد لله، لا لمصلحة دنيوية، لا لأمر دنيوي، لا لهدف يعني خاص، بل لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، من دلائل الأخوة، اسمع: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لعلكم سمعتم الحديث، لكن يا ترى ما المعنى؟ يعني من كان حبه لله وبغضه أيضا لله وفي الله، وعطاؤه لله وفي الله، ومنعه إذا منع لله وفي الله من أجل الله عز وجل، فقد استكمل الإيمان. يعني إيش؟ يعني وصل إلى درجة الكمال في الإيمان، لأن الإيمان عندنا كأهل سنة وجماعة يزيد وينقص. فمن أراد وأحب أن يصل إيمانه إلى درجة الكمال فليصنع هذا، وإذا ما وصل الإيمان لدرجة الكمال كان بمثابة الطاقة التي تدفعك دائما إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء، وكان قوة رادعة تردعك عن الخطأ، عن الزلل، عن التقصير، عن الإهمال الواجبات والحقوق، عن أداء دورك كما ينبغي. إذن أنت تحتاج إلى وقود، ووقودك إيمانك، وإيمانك لن يكتمل إلا بتحقيق هذا الأصل في حياتك. يعني إيش إخوان؟ يعني أنت كالسيارة، هل تسير من غير وقود؟ تنفع؟ ما تنفع، قطعة حديد ترمى على الطريق لا يعني قيمة لها، بدون وقود ما تنفع بالمرة، بالوقود تسير، تتحرك، تؤدي الغرض، تؤدي المصلحة، تؤدي المهمة. كذلكم أنت من غير طاقة إيمانية في قلبك لن تؤدي ولن تعطي ولن تبذل ولن تسمع ولن تطيع ولن تؤدي ما كلفت به من واجبات وحقوق. أنت تحتاج إلى الطاقة التي تدفعك، فطاقتك في تحقيق هذا الأصل، فأنت بإخوانك وهم بك، وأنت لا قيمة لك بمفردك ولا نفع لك بمفردك إن لم تكن مع إخوانك بهم ومعهم ولله وفي الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمعوا الترغيب والتشويق لتعرفوا قيمة المعاني، اسمعوا: من سره أن يجد طعم الإيمان. يا جماعة، من منكم أحب أن يجد طعم الإيمان؟ للإيمان طعم، وطعم حلو جدا، إذا تذوقه المؤمن لن يستغني عنه أبدا. من سره أن يجد طعم الإيمان، الشاهد: فليحب المرء لا يحبه إلا لله. يا أن تحب إخوانك من المسلمين لله فقط ستجد طعم الإيمان. طيب وإيش المعنى في طعم الإيمان؟ لأنك إذا استطعمت الإيمان لن تتراجع إلى الوراء أبدا، لن تخمل أبدا، لن تفتر أبدا، لن تقعد أبدا، لن تفرط أبدا، بل ستكون حريص على الطاعة في كل أحوالك حتى تلقى الله عز وجل. هذا المعنى المقصود. والحديث الثاني أيضا صحيح: ثلاث من كن فيه إيش؟ وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. يعني إيش إخواني؟ الإيمان له طعم وله حلاوة. يقول لك في الأول تستطعم، وبعد ما تستطعم كويس تجد الحلاوة، تستشعر الحلاوة، تتعمق في المعاني، فلن ترضى بالرجوع والانتكاسة أبدا إلى الوراء. وصل للمعنى؟ معنى راقي جدا، تربوي، تتربى على هذا المعنى. إذا تتعمق في معاني الإيمان فلن ترضى عنها بديلا أبدا، ولن تفرط فيها أبدا، لعلمك أنها فعلا فعلا لا تترك ولا تستبدل بأي أمر من أمور الدنيا أبدا. وهذا الذي ميز الصحابة عنها يا إخواني. الصحابة بماذا تميزوا؟ هم عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، وكانوا يعني لمن نظر في جاهليتهم قبل الإسلام في نهاية الانحطاط، جاهلية بكل معنى الكلمة. بما أن أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل إلا وارتقوا من الحضيض إلى القمة. بماذا؟ بشيء وقر في قلوبهم، بهذا الطعم، بهذه الحلاوة تلذذوا فاستشعروا، فكان منهم الحرص على الاستمرارية على هذا النحو حتى لقوا الله عز وجل. خلاص حسوا بالحلاوة، مع أنه مش عدد الدعوار أبدا أبدا أبدا. لذلك كانت التضحية بالمال وبالأهل وبالوطن وبالنفس، بل كانوا يتنافسون على أن يجودوا بأنفسهم في سبيل هذا الدين. ليش؟ لأن الحلاوة وصلت، الطعم وصل، تذوقوا، ما عادوا يرجعون للوراء أبدا. ولذلك من ترغيبه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يشوق ويرغب: اسمع، أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ إيش هو أحسن عمل يحبه الله عز وجل؟ فقال قائل: الصلاة. والله في حقيقة أمر صدق، الصلاة هذه عناد الدين، أو المفروضة من العبادات، فرضت من فوق سبع سماوات، فرضت من غير واسطة، الفارق بين المسلم وغيره إلى آخر المعاني التي ميزت بها الصلاة. اسمع، فلم يجبه، فلما سكتوا تكلم ثاني قال: الصدقة، يعني الزكاة. ليش الزكاة؟ الرجل أيضا يعلم أنها أخت الصلاة، ربط بينهما في القرآن أكثر من 82 مرة بين الصلاة والزكاة، فظن أن الزكاة، لأن الإنسان حينما يخرج من المال صدقة أو زكاة مفروضة هذا يحارب الشح في نفسه، والنفس ميانة للمال ومحبة للمال وترغب في المال، فكون تخرج المال فهذا صراع قوي بين الإنسان وبين نفسه، فلعل هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فلم يجبه عليه الصلاة والسلام. فيبدو أن الثالث فهم الإشارة وظن أنه وصل إليها وما سبقه أحد. قال: أنا يا رسول الله. إيش؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والله قد تقول صدق، المعنى الظاهر فعلا الجهاد في سبيل الله، إنسان يجود بنفسه من أجل رفعة هذا الدين، هذا عمل عظيم جدا بلا أدنى شك. فلم يجبه عليه الصلاة والسلام. فلما قال الرجل الجهاد، الجهد بالنفس في سبيل الله، ولم يقبل منه الإجابة، صمتوا جميعا، وهذا كان من أدبهم. قال لك: فيش بعد الثلاثة دي، صلاة وزكاة وجهاد، يبقى إذن السكوت إيه؟ الأفضل. لما نشوف إيه الموضوع، سكتوا لماذا؟ ليستخرجوا الإجابة، ليعرفوا الإشارة، ليتعلموا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكتوا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. الله أكبر، أن يكون قلبك رهن إشارة الله عز وجل، يحب بأمر الله ويبغض بأمر الله، يوالي بأمر الله ويعادي بأمر الله، يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن حتى القلب أنت لا تملكه، قد تميل أنت ويعني تحب أنت وتشتهي أنت وتعشق أنت، لكن المؤمن إذا وجد أن الله عز وجل يحول قلبه إلى شيء آخر يحول مباشرة، الأمر منتهي. كما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني مش هتكون مؤمن كامل الإيمان حتى يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معنى راقي، معنى عظيم. أين أنت من هذا المعنى؟ تخيل هذا المعنى المبارك وانظر إليه بعين الاعتبار. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم هذا المعنى العظيم، والأحاديث في هذا الباب يعني لا تعد ولا تحصى، تبين وتوضح أن الحب في الله والبغض في الله من أعظم دلائل ومعاني الأخوة في الله التي الأصل الأصيل التي أقيمت به هذه الأمة وبعثت به في مهدها في بدايتها. ولذلك لا سبيل لها العودة إلا به ومن خلاله. لكن مرة أخرى نؤكد، هل الحب في الله ولا الأخوة في الله مجرد شعار، مجرد كلام، مجرد مثل أماني، مجرد كلمات تلقى؟ لا، لابد لها من دلائل وبراهين، لابد لها من دلائل وبراهين، لابد لها من لوازم في أرض الواقع. انظر لتعرف أن بهذا الأصل تقام الأمة المثالية. انظر إلى علامات الحب في الله والبغض في الله وعلامات الأخوة في الله في أرض الواقع. طبعا هي كثيرة جدا، سنسرد يعني طرفا منها حتى لو طيلنا ندخل في أهم شيء في الموضوع. أولا، من أعظم علامات الأخوة في الله والحب في الله هذا المعنى الراقي العظيم الذي ورد في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر، يعني من أعظم دلائل الأخوة أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك تماما بتمام على السواء. هذا معنى راقي جدا، من يصل إليه؟ يعني لن تكون كامل الإيمان حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، من أمري الدنيا والآخرة معا. مستوى راقي جدا، ولهذا لوازم، لهذا المعنى لوازم. إيش اللوازم؟ أن تتابعه وتراقبه، لا من أجل التجسس عليه أو تصيد الأخطاء أو التقاط العورات، لا، تتابعه لتحرص على تنقيته كما أنت حريص على نفسك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن إيش؟ مرآة أخيه، مرآة أخيه. أنت لما تنظر في المرآة ترى من؟ ها؟ شوف نفسك، صح؟ كذلك ما أنت مع أخيك المؤمن، حينما تنظر إليه فأنت تنظر إلى نفسك، فأنت تراقبه لترشده، لتوجهه، لتعلمه. ولذلك جعل من حقه عليك حق المسلم على المسلم في رواية الإمام مسلم إيش؟ ست: الشاهد منها وأن تنصحه إذا استنصحك، يعني طلب منك نصيحة تنصحه سواء بلسان حالها أو بلسان مقاله في أمري الدنيا والآخرة. لذلك جعل هذا من الحقوق اللازمة أن تكون ناصحا له. ولذلك ورد في الأثر: من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه. والمؤمن لا يخون أبدا أبدا أبدا. يعني إيش يا جماعة؟ لو رأينا أحد إخواننا على أمر لا نرضاه لأنفسنا ولم نقوم بنصحه وتوجيهه وإرشاده وتحذيره وتخويفه فهذا في الحقيقة خيانة له، والمؤمن لا يخون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها. ممكن يعمل أي حاجة، هو بشر مش معصوم، ماشي؟ يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لا يكذب ولا يخون. إذا وجدته يكذب فاعلم أن في إيمانه دخل، إذا وجد يعني منه خيانة فاعلم أن في إيمانه دخل. لذلك لا يخون أبدا، وخصوصا أخاه المسلم لا يخونه أبدا، لابد أن ينصحه. واحد يقول: وأنا مالي وأنا مش مسؤول وأنا علي بنفسي، يقول: هذه سلبية، هذه سلبية مرفوضة شرعا، ما تقبل، حرام، ما يجوز، هذا حق له. إذن لابد أن تبادر بنصحه وتوجيهه وإرشاده. إن لم يقبل منك ابحث عن غيرك، المهم يوجه وينصح ويرشد. إن لم يقبل من غيرك فجرب مع الثالث ورابع، لأنك لا ترضى هذا لنفسك فلا تسكت عليه ولا تمل ولا تكلم النصحي. أيضا من دلائل الأخوة في الله ومن علامات الحب في الله كما ينبغي أن تكون دائما ناصرا له سواء كان ظالما أو مظلوما. خلي بالكم، مش هي العصبية الجاهلية، لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا المظلوم معروف تأتي له بحقه، طيب والظالم لنصر كيف؟ بمنعه عن ظلمه. هذه نصرة له، حينما ترده عن ظلمه فهذه نصرة له، لأنك لا ترضى له ما لا ترضاه لنفسك. لذلك من أسمى معاني الأخوة الإيمانية أن تقوم على نصرة أخيك المسلم، النصرة الحقيقية، النصرة الحقيقية برده عن الظلم. بمعنى قد يكون ظالم لنفسه، قد يكون تابع لشهواته وهوائه، قد يكون سيء الرأي، قد يكون متسرع عاطفي مندفع، قد يكون ظالم يعني زوجته، لأبنائه، لجيرانه، لأرحامه، لباقي المسلمين، لغير المسلمين، ترد عن هذا كله من باب نصرته على نفسه حتى لا يعني يقع في الردى والهلاك والعياذ بالله تعالى. فهذا من معاني الأخوة. كذلك قالوا من أجمل دلائل الأخوة في الله أن تمشي معه في حاجته تعينه، لا من أجل شيء بل لله وفي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسم هذا الحديث العجيب، من مشى مع أخيه في حاجته يعينه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. إيش رأيكم يا جماعة؟ تمشي معه في حاجته تعينه تساعده، لا من أجل مصلحة ولا من أجل دنيا، ولكن من أجل الأخوة في الله. هذا معنى راقي جدا في الحديث، والله في عون العبد ما دام العبد في عوني أخي، الله عز وجل في عونك، معنى راقي جدا. كذلك من دلائل الأخوة ومعانيها الجميلة جدا أن تحسن به الظن على كل حال. يعني إيش؟ يعني تحمل الكلام الذي يصدر عنه والأفعال التي تصدر عنه على المحمل الحسن، ما وجدت لها في الخير محملا، لا تسيء به الظن أبدا. التمس لأخيك كم؟ قل 70 عذر. لا، مئات الأعذار. 70 هذه تحجيم وتحجير لأمر واسع. التمسه الأعذار، طالما تجد لكلامه لأفعاله في الخير محملا احملها، واتهم نفسك وقل أنا المفرط وأنا المقصر، هو لا يقصد، هو لا يعني يريد هذا المعنى، هو يعني يريد الأحسن ولكن أخطأ، إلى آخره، اجتهد ولم يوفق، إلى آخر المعاني. لكن تتصيد الأخطاء وتتذكر القديم وترتب الأحداث، لا شك هذا يوغل الصدر ويجعل العداوة والبغضاء، ويعطي فرصة للشيطان لإحداث الشقاق والخلاف. فانتبه، فالقضية في الحقيقة في منتهى الخطورة، ينبغي أن تحرص. لماذا نقول ذلك؟ سبب الوقيعة والتباغض والتحاسد بين المسلمين نقل الكلام، الإشاعات، الكلام المغرض. تأتي الكلمة يضاف عليها 10 كما يقولون، وتنقل وتبسط وتعرض فتصل فتوغل الصدر، فتكون المواقف وردود الأفعال. هذا خطأ، لكن عند الأخوة الإيمانية تتكسر هذه المعاني، تتكسر وتتحطم وتتدمر. ومن نقل لك سينقل عنك، لأنه يفسد قلبك ويفسد قلب غيرك عليك. لذلك كن وقافا لا تسمع في أخيك المسلم شيء، واحمل الكلام على المحمل الحسن دائما وأبدا. هذا معنى راقي جدا يا إخوان، من المعاني الإيمانية التي ينبغي أن تسود وأن تكون موجودة فيما بيننا، لقطع الطريق على الشيطان وشياطين الإنس الذين يحرصون على أحداث الوقيعة والخلاف والشقاق بين المسلمين. فالدلائل كثيرة جدا، من أجملها الإيثار، الإيثار فيما بيننا، ويؤثرون على أنفسهم إيش؟ ها؟ ولو كان بهم خصاصة، يقدم أخاه المسلم حتى لو كان هو أحوج ويعني في أمس الحاجة للأمر، إذا كان يعني بسيط أو كبير أو أيا كان، مال أو غيره، يقدم أخاه المسلم حبا لله وفي الله. فاكرين قصة الثلاثة الذين كانوا في غزوة من الغزوات وسقطوا جرحى وأثخنوا بجراح عميقة شديدة مؤلمة في الأنفاس الأخيرة، فكانوا يعني يطلبون ولو جرحة ماء في 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 موقف صعب وحرج. فيأتي السقاء الذين يسقون ويدعون الجرحى، فيسمعون الرجل يتأوه من العطش فيأتونه بالماء، فيسمع أخاه على مقربة منه يتأوه من العطش، فيقول للساقي اذهب له أولى مني ثم تأتيني من بعده، فيذهب للثاني، فيسمع ثالث يتأوه فيقول اذهب لأخي الثالث هو أولى مني ثم تأتيني من بعده، فيذهب للثالث فإذا به قد مات، يرجع للثاني فإذا به قد مات، يرجع للأول فإذا به قد مات. إثار، إثار بكل معاني الكلمة. هذا هو الحب في الله فعلا، هذا هو التقديم في الله. الصحابة كانوا كذلك، كانوا يؤثرون مش بمجرد الكلام، بالمال. يعني كان ماله كأنه مال أخيه، مش أخيه الشقيق، أخيه اللي في الإسلام. هذا كان ديدنهم. يروى أن بعض الصحابة كان يعني له جارية أما تباع وتشترى، وكان له مال، والمال كان يوضع في كوة في البيت معلومة، وكان له صاحب في الله كل مرة يأتيه يأخذ منه مال ويرد المال، وبينهم علاقة جيدة جدا. فجاء في يوم وقد يعني اضطر إلى مال فلم يجد الرجل، فخرجت الجارية فقال أين سيدك؟ قالت خرج لبعض شأنه ولا أدري هو أين. قال اتني بصورة المال، فذهبت إليها وجاءت بها، ففتحها وأخذ ما يحتاجه ورد الباقي ووضعتها في مكانها وانطلق. وجاء الرجل، فلما جاء قالت يا سيدي صاحبك فلان؟ قال نعم أعرفه. قالت جاء وطلب السرة وفتحها وردها علي، وأخذ منها مال لا أدري كم. قال ائتني بالصرة إن كان ما تقولين صحيحا فأنت حر لوجه الله. فرحان إن أخوه المسلم أتى أخذ مال من ورائه للثقة وللحب الذي بينهما. ففتح فوجد أنه قد أخذ مالا فعلا، فقال اذهبي فأنت حر لوجه الله تعالى. انظر إلى هذا المعنى العظيم، أين أنت من هذا المعنى؟ إذا يقولوا يجيبه يجيبك واحد، هل هذا الكلام موجود ولا أول ما يدير على جيبك تعمل كده على طول؟ متى نصل لهذا المستوى؟ فعلا يكون جيبه جيبك واحد، فعلا متى نصل لهذا المعنى الراقي؟ الإيثار كان في حياة الصحابة يا إخواني إيثار بكل معاني الكلمة. لما آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين سعد بن عبادة وبين من؟ عبد الرحمن بن عوف، وأخذه كأخ له وانطلق به، قال عندي أو تحتي زوجتين ولي مال، يعني أقسم المال وأطلق، انظر في أي زوجتي تعجبك أطلقها وتعتد حتى تنتهي العدة فتتزوجها تكون هذا أوفر لك. فالثاني كان عنده عفة وعنده أيضا فهم للمعاني، قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دل عن السوق فإني رجل تاجر. فذهب وتاجر وكان أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنه وارضاه. لكن الشاهد المعنى يقول انظر في 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 أي، هذا قبل نزول آية الحجاب، انظر في أي زوجتي تعجبك وأطلقها لك وتنتظر حتى تنتهي العدة وتتزوجها ليوفر عليه مصاريف الزواج ويعطيه نصف المال الذي عنده أبى. لكن الشاهد هذه معاني الأخوة، إيثار إيثار بكل معاني الكلمة. والدلائل يا أخواني والمعاني كثيرة جدا جدا جدا، من أجمل هذه المعاني التواضع، التواضع ولين الجانب. أين نحن من هذا المعنى؟ أما نحتاج إلى هذا المعنى في واقعنا كأقارب وكأباعد كمسلمين عموما، إلى خفض الجناح، نكون أذلة فيما بيننا، أعز على الكافرين على أعداء الإسلام، ويكون بيننا يعني مذلة شرعية، مش مذلة وهوان من المرفوض، لا مذلة شرعية عليها أجر وثواب، أن تكون هين لين بين يدي إخوانك، لين بين يدي إخوانكم في الصلاة وفي غيرها، تكون شفوق، عندك رحمة وعندك رفق وعندك لين وعندك حب وعندك رحمة وسعة صدر وصبر وحلم وبعد نظر وتحمل وتغافل. ممكن ما سمعتش، ممكن ما شفتش، وانت شايف وانت سامع، من باب الحرص على معاني الأخوة في الله. هذه دلائل يا إخواني، متى وجدت؟ وجد المجتمع القوي الذي فعلا يشكل البنيان المرصوص والجسد الواحد. هذا معنى راقي ضاع من حياة الناس. الشاهد من الكلام، ايش السبيل الى تدعيم وتعميق معاني الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله؟ كيف نحقق هذه المعاني الإيمانية؟ هذا معنى مهم جدا، اهم شيء في الدرس حتى نصل لهذا المستوى، حتى نصل لهذه المثالية التي اشرنا الى طرف منها. من اقصر الطرق لهذا اولا، وهذا معنى راقي جدا، أن تفشي السلام في أوساط المسلمين. والمقصود أعظم مما تتخيلون، مش مجرد السلام عليكم فقط، وإن كان هذا معنى من معاني السلام، لا المعنى أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا إيش؟ حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ايش هو هذا؟ قال افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. اتدري ما معنى افشوا السلام؟ وان كان منها السلام عليكم ورحمه الله. ولذلك قالوا سلم على من تعرف ومن لا تعرف. والشريعه تقر السلام على مستور الحال. عارفين يعني ايش مستور الحال؟ واحد والله مش عارف معانا ولا مش معانا، مسلم او غير مسلم، سلم عليه. طالما مستور الحال ما نكش عارف مسلم او غير مسلم، ابداهوا بالسلام لنيل الفضل ولبث السلام. هذا هو المعنى المقصود، افشوا السلام بينكم. قالوا افشوا السلام بينكم، من أجمل معانيه أن يسلم كل من حواليك من جانبك، وأن يعطوك الأمان والإطمئنان، ولا يتوقعون منك غدر ولا خيانة ولا خسة ولا ندالة. الكل يأمن جانبك ويأمن بوائقك، الكل مطمئن أنك لن تؤذيه ولن تخونه ولن يعني تعتدي عليه ولن تضيع له حقا أبدا. هذا هو معنى إفشاء السلام. لذلك يكون الطمأنينة والراحة والشعور بالأمان. إذا وجد هذا المعنى يا إخواني في المجتمع كان مجتمع مثالي جدا. لكن الآن بالله عليكم، الكل متحفز الكل ولا لا؟ الكل مترقب للكل ولا لا؟ الكل خايف من الكل ولا لا؟ الكل يتهم الكل ولا لا؟ ده حتى بين الأشقاء كله خايف من كله، وكله بيتهم كل، وكله مش مطمئن من هو بجواري سواء من أقارب أو من أبعد.
خلاص ما فيش أمان، ما فيش طمأنينة، ما فيش سكينة. اللي طول فرصة فيه خلاص فرص، الدنيا أصبحت فرص. لذلك هذا معنى يعني خطير جدا ورد في حديث صحيح. اسمع، من أكل طيبا يأكل حلال وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. يعني إيش أمن الناس بوائقه؟ الكل يقول لك لا لا ده أنا مطمن من ناحيته، ما فيش خوف ولا يتوقع خيانة ولا غدر ولا اللي تأصل، ده أنا يعني مطمئن تماما من ناحيته. أعظم صفة في الرجل أن يأمن جانبك كل من يتعامل معك من أقارب وأبعد. الآن أنا أقسم بالله أن هذا النوع عملة نادرة، ولا أنا مبالغ في هذا الكلام؟ عملة نادرة الآن، مش موجودة لا في السوق ولا في الجوار ولا في العمل ولا في أي مكان. ده أنت حتى في المواصلات مش مأمن اللي راكب جنبك، ولا يا جماعة ما في أمان. الناس بعضها لبعض أصبحت الكل متحفز الكل مترقب، لضياع هذه المعاني. لذلك إفشاء السلام أن تعطي السلامة لمن يتعاملون معك حتى يطمئنون على يعني أنفسهم وذويهم وأموالهم من جانبك. هذا هو معنى إفشاء السلام. فلتفشي السلام لتزداد المحبة. وإيه رأيك لو وجد هذا المثال واحد كل الناس يطمئنون من جانبه؟ هيحبونه ما يحبوش يا جماعة؟ لا يملكون إلا أن يحبونه رغما عن أنفهم، لأن إنسان مثالي، ما لاش حدش خاف من ناحيته، ما حدش يتهمه، حدش في ظن، لابد أن يحب ومن الجميع وبفضل الله عز وجل. تخيل، هذا معنى عظيم. إذن هذا يؤدي إلى وجود المحبة في الله تبارك وتعالى. ثانيا، من أعظم أسباب وجود المحبة في الله والأخوة الإيمانية الهدية. الهدية يعني إيش الهدية؟ أن نتهادى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إيش؟ تهادوا ها؟ تحابوا. يعني إيش يا رسول الله؟ يعني يا جماعة قدموا الهدايا بعضكم لبعض. فالهدية من شأنها أن تأسر القلوب، تشد القلب كده. أنا لما أقدم لك هدية بدون مصلحة وبدون بيع وشروة وبدون يعني علاقة حتى رحم، هدية لله، لو أنا فعلا عندي صدق في هذه الهدية والذي لا إله غيره سأملك قلبك، قلبك كده حناخده بحاله كده معي، لأن الهدية تؤثر ولو كانت بسيطة، ولو كانت يعني بأقل القليل من المال، تؤثر في القلب بطريقة يا أخواني عظيمة جدا جدا لا نظير لها. وجربوا هذا المعنى، وكم أحدثت دويا الهدية في قلوب أناس كانوا يعني متحفزين مترقبين يعني على عداوة وعلى بغض، لما كانت الهدية أسرت القلوب وكسرت النفوس وجعلت الألفة والمحبة. وهذا مجرب ولا يعد ولا يحصى، والأثار في هذا الباب كثيرة جدا. أيضا من أعظم أسباب وجود الأخوة في الله والمحبة الحقيقية الدعاء والتضرع. ليش يا جماعة؟ أولا لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إيش؟ يقلبها كقلب واحد، سبحان الله. والحب والبغض من داخل القلب، وأصل الأخوة الإيمانية من داخل القلب. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد. فإيش المطلوب؟ أن ندعو ونتضرع وأن نتذلل إلى الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجمع شملنا. معنى راقي جدا. انظر كيف لما وقعت الأخوة والمحبة في الله بين الصحابة، وكانت يعني ظاهرة وكانت جميلة وكان شيء يسعد ويفرح فعلا فعلا فعلا. نزل القرآن يبين الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ويوضحه. اسمع إلى القرآن، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا إيش؟ ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما الذي يؤلف بين القلوب؟ هو الله عز وجل. يبقى أن أدعو وتضرع وقل يا رب ألف بيني وبين إخواني من المسلمين، يا رب اصلح ذات بيننا، يا رب اجمع شملنا، يا رب وحد صفنا، يا رب ابعد عنا الأعداء الذين يحولون وقاع الأعداء والبغضاء والحسد إلى آخره. فهذا معنى رقي جدا. قالوا كذلكم من المعاني الجميلة التي تزيد المحبة والأخوة في الله أداء الحقوق المشروعة التي شرعها المولى تبارك وتعالى المسلم على أخيه المسلم. زي ايش مثلا؟ بدي أشرنا إلى النصيحة منها ماشي، لكن لها معاني كثيرة جدا. مثلا إجابة الدعوة لما يعزمك لبي الدعوة ماشي. عيادة المريض لما يكون أخيك المسلم مريض احرص على عيادته، ولذلك القرآن السنة تدفعك دفعا إلى عيادة المريض لترسيخ معاني الأخوة والمحبة، وستعود بأجر لا نظير له. مثلا الحديث الصحيح وليش في السلسلة الصحيح من خرج من بيته مصبحا في أول اليوم يعني في أول النهار ليعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يرجع، ومن خرج من بيته ممسيا آخر النهار ليعود مريضا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يرجع. الله أكبر. ليش؟ لزيادة الأخوة والألفة. أنت لما تزور المريض لعلك بنصيحة بدعوة يعني أنا الحسن الخاتمة، لعلك ترشده إلى ما فيه علاجه، لعله بدعائك يشفى ويعود صحيحا بفضل عز وجل. بهذه الزيارة ستحب من أهله وذويه إن مات ويذكر لك هذا الجميل ولا ينسونه أبدا. كذلك قالوا من حقوق الأخوة تغسيله إذا مات وتكفينه وتشيعه والصلاة عليه ودفنه، هذه حقوق له، تترك أثر. هو مات خلاص، بس تترك أثر في أولاده في ذريته في أهله، لها أثر عظيم جدا في إيجاد المحبة والألفة بين المسلمين. لذلك احرص على تحقيق هذا المعنى، فهو معنى راقي جميل جدا. منها أيضا الزيارة في الله، زيارة في الله كزيارتنا هذه، والذي نفسي بيد ما أتينا لهذا المكان لحبا في أهله، ويعني تعبير عن محبتنا لهم جميعا ونشهد الله على محبتهم جميعا، أتينا لهم زيارة في الله. هذه لها أصل عظيم في الشرع ولها أجر كبير ولها سبب في زيادة المحبة بفضل عز وجل. إن زيارة لله ما بيننا وبين الحوت ما أصبح ولا بيع ولا شراء، أتينا لله. فهذه الزيارة أبشركم وأبشر نفسي بفضلها وأثرها عند الله عز وجل لتكون منتشرة فيما بيننا، ونزور بعضنا بعضا لله وفي الله. الزيارة الهادفة في غير أوقات النوم، في غير أوقات مثلا الخلوة، في غير أوقات الراحة، نزور لله. اسمع، خرج رجل يزور أخا له في قرية من القرى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له الله عز وجل على مدرجته على القنطرة على الكبري على المشاية على الطريق ملك في صورة آدمي. بعض العلماء يقول لما بين تبارك وتعالى فضل هذه الزيارة وفضل هذا الرجل والأجر الذي سيأخذ، الملك تحجب، فيبدو أنه يعني أحب أن يعرف فمكن له ذلك، فأرسل الله له هذا الملك على مدرجته على الطريق وأفله، قال له أنت رايح فين؟ أن سمع يعني أن هذا الرجل نال أجر عظيم جدا وفضل كبير جدا، فاستغرب الملك، قال إلى أين تذهب؟ قال إلى هذه القرية. وماذا تصنع؟ قال أزور أخا لي في الله. بس هل لك عنده من نعمة تربها؟ في مصلحة بينك وبين، في بيع، في شروة، في تجرة، في يعني فلوس، في حساب؟ قال لا والله، غير أني أحبه في الله، فيش حاجة بينه وبينه خالص. فقال الملك أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك بحبك لأخيك. في رواية أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله أدخلك الجنة بحبك لأخيك. أين أنت من هذا المعنى؟ زيارة في الله، زيارة بسيطة جدا، ستؤجر وتنال البركات والرحمات، وفي ذات الوقت يعني تزداد المحبة والألفة بينك وبين أخوانك في الله. وفي رواية أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر. كل هذا بعمل بسيط كهذا العمل. فيخواني احرصوا على تدعيم هذه المعاني، احرصوا على تحقيق هذه المعاني، من شأنها أن ترفع معاني الأخوة والمحبة في الله. قالوا أيضا الوقوف مع أخوانك في الأزمات في المناسبات بإخلاص من أعظم أسباب زيادة المحبة بينك وبينهم. عندهم مناسبة بشرط أن لا يكون في مخالفة شرعية، ما يكونش مثلا فرح وفي رقص وطبل وزمر وتقول أنا أشارك في مناسبات من باب الأخوة، يقول لا يجوز إلا إذا ذهبت لإزالة المنكر، فلم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت وانصرف من المكان. ماشي، عنده حالة وفاء أيضا من غير مخالفات شرعية، تقف بجواره في أفراحه في أحزانه في مرضه في يعني كربته في مشاكله لله، لا شك هذا لا ينسى جميل ودين في الأعناق، يؤثر في القلوب بطريقة رائعة وعظيمة جدا لا نظير لها بفضل الله عز وجل. فاحرص على تحقيقه واحرص على تطبيقه لتنال هذا الشرف العظيم. عموما المعاني التي تزيد وتشارك في رفع معاني المحبة والأخوة كثيرة جدا، من أجملها أن تخبره أنك تحبه في الله، وهذا معنى عظيم جدا، معنى راقي. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، مر رجل فقال رجل ممن يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب هذا الرجل، أنا بحب الرجل اللي مشي ده. فقال أعلمته؟ قال لا. قال انطلق فأعلمه. فانطلق له فقال إني أحبك في الله، قال أحبك الذي أحببتني فيه. ورسول الله كان يقول هذا لأصحابه في حديث دخل معاذ فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله، قال والله إني لأحبك في الله وأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا النبي يقول لمعاذ صحابي يحلف بالله أنه يحبه في الله، فأنا أشهد الله أن أحبكم جميعا في الله، وندعو الله أن يجعل هذه المحبة خالص لوجهه سبحانه وتعالى. طيب إيش الثمر لو حققنا الحب في الله والأخوة في الله في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا من أجل الثمرات حتى لا نطيل، ومن أعظمها ومن أكثرها يعني ربحا وفوزا وعلوا في هذه الدنيا أن المحبة في الله سبب لمحبة الله لنا. إذا أحببتك وأحببتني أنت لله وفي الله أحبني أنا وأنت الله عز وجل، وهذا من أعظم الكنوز، من أعظم الثمرات، من أعظم ما يتمناه المؤمن وما يعمل من أجل تحقيقه وتحصيله. إيش المعنى؟ إذا ما أحببتك وأحببتني لله بدون مصلحة أحبني أنا وأنت الله عز وجل، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم أن يحبك ويحبني لمحبتنا لبعضنا في الله. وكما قال الإمام أحمد إذا أحب الله عز وجل عبدا لن يعذبه بالنار أبدا، مش هيعذبك أبدا. وإذا أحبني وأنت نادى على جبريل يا جبريل إني أحب فلان، ويأمره بحبك، وينادي جبريل في ملائكة السماء أن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونك، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فالناس يحبونك لحب الله لك ولحب جبريل لك ولحب الملائكة لك بأمر الله وبفضله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعل لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. معنى راقي يا أخواني جدا، معنى عظيم. إيش الدليل؟ اسمع واسمع وتعلم من الناس الذين يعرفون قدر هذا الكلام كيف يفرحون به وكيف يسعدون به. عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه وارضاه يقول دخلت إلى مسجد دمشق يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت شاب براق الثنايا، يعني مشهد جميل وشكل بديع، رجل يعني وجهه كالقمر، وجهه مستدير، أكحل العينين، مقرون الحاجبين، طويل أبيض مشوب بحمرة، يعني منظر عجيب جدا، والناس يلتفون من حوله ويصدرون عن رأيه، يعني الجماعة عاملين حلقة حوله وبيسألوه وهو يفتيهم وهم يأخذون برأيه في سعادة وفي يعني رضا وفي قبول. فقلت من هذا؟ من هذا الرجل؟ فقالوا أما تعرفه؟ إنه معاذ بن جبل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو إدريس فقلت غدا بكرة يعني سأهجر مبكرا إلى المسجد لأكون في استقباله حينما يأتي لأسلم عليه. يقول فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، طرحت بدري عن المسجد قبل الصلاة بكتير، لكن الصحابة أحرص على الخير صح ولا لا؟ وحد يسبق الصحابة في الخير مش ممكن. يقول فوجدته قد سبقني بالتهجير، لقيته قاعد قدامي بيصلي، فانتظرته حتى انتهى من صلاته، اسمع، فأتيته من قدامه وجلس قدامه جلسة طالب العلم وسلم عليه وقال والله إني أحبك في الله. في الحقيقة يا جماعة رجل يتحب، صحابي جميل وعظيم ومن أعلم الصحابة وله مكان عظيم جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، قال قلت والله إني أحبك في الله. يقول أبو إدريس أحد قدامه كده بيكلمه بالراحة، يقول فجذبني من حبوة ردائي، مسكوا من هنا وشد، جذبني إليه بقوة وقال الله تحبني في الله؟ يعني بالله عليك أنت بتحبني في الله فعلا؟ يبدو أنه اتفجع، قال قلت الله والله بنحبك في الله. فتركه شوية وراح شد كمان مرة وقال الله تحبني في الله؟ قال قلت الله والله أحبك في الله. فتركني ثم صمت ثم جذبني بقوة وقال الله تحبني في الله؟ قال قلت الله أحبك في الله والله إني أحبك في الله. قال أبشر فرحا مسرورا، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي اسمع وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، وفي رواية والمتبادلين فيه. بيقول له أبشر، فلما بتحبني لله بدون مصلحة وبدون دنيا، فلقد سمعت النبي يقول، قال الله عز وجل وذكر الحديث وجبت محبتي للمتحابين فيه، فهذا يا إخواني من أعظم الثمرات ومن أجل الثمرات بفضل الله عز وجل. فاحرص على أن تحقق المحبة والأخوة في الله لنيل محبة الله لك التي بها ستنجو في الدنيا وتسعد في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. والثمرات كثيرة لكن في عجالة. من أعظم الثمرات للأخوة في الله للمحبة في الله في الآخرة أنك تنجو في ذاك اليوم الشديد الرهيب، في يوم الحسرة والندامة، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، الشمس هذه التي بيننا وبينها ملايين الأميال تدنو من الرؤوس مقدار ميل، قالوا ميل المكحلة تاع شبر ولا أقل، انظر تدنو من الرؤوس مقدار ميل حتى أن الناس يكونون في العرق على قدر أعمالهم، فمن الناس من يكون في العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، في ناس تكون واقفة في العرق لغاية أعلى من الفم والعياذ بالله تعالى. انظر حتى أن الناس لطول هذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهم في هذا الرعب والفزع الشديد وهذا اليوم الطويل الرهيب، ومنهم من يحمل أوزاره على ظهره والعياذ بالله تعالى يقولون يا رب أرحنا ولو إلى النار، ينادي تبارك وتعالى على المتحبين بجلاله في خضم هذا الوصف الذي وصفنا ليذهب بهم إلى ظل عرشه سبحانه وتعالى. الحديث يقول تبارك وتعالى كما صح الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول المولى تبارك وتعالى في يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة: أين المتحابون بجلالي؟ ليش يا ربي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يفسر هذا الحديث يعني يفسر بالحديث الآخر الصحيح المشهور كلكم يحفظه: سبعة يظلم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. الشاهد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني ايش؟ واثنين حبوا بعض في الله حتى تفرق يعني بالموت على هذا الحب لله بدون اي مصلحة، هؤلاء في ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله. وكما في الحديث الصحيح ايضا: المتحبون في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا أخواني الثمرة عظيمة جدا، ونحن في أمس الحاجة لتحقيق الأخوة في الله لنحقق البنيان المرصوص والجسد الواحد والوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر، في الحب والبغض، في الولاء والبراء، في العطاء والمنع، في الإقبال وفي الإدبار. إذا نجحنا في تحقيق الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله تميزنا وارتقينا وعادت لنا القوة والهيبة والمكانة والريح. إذا نسينا هذا المعنى ودب الخلاف ودبت الفرقة ودب النزاع ودب التقاطع والتدابر والتحاسد، لا شك نجح الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقولون التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ليحدث هذا المعنى، انظر ليحدث الفرقة ليحدث الخلاف والشر، إن الشيطان يأس أن يعبده الناس في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم أي لم ييأس. ولذلك احرص على ألا تكون سبب في الفرق والخلاف أبدا أبدا، ولا تنازعوا، إيش النتيجة؟ فتفشلوا، إيش النتيجة؟ فتذهب ريحكم الهيب والقوة والريح، ويشتر عليكم الأعداء فيتلاعبون بكم كما يتلاعب الصبيان بالكرة، وهذا الواقع الذي يتحدث عن نفسه يرد على هذا المعنى. إذا كنا جدين في الارتقاء بأمتنا فعلينا أن نحقق هذه المعاني فيما بيننا، أن نتجاوز الحدود المصنوعة والأصنام الوضعية التي وضعت من عادات أو أعراف أو تقاليد، من عصبيات أو جاهليات. نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن لا لتتعصبوا على الباطل أو على ظلم أو على جور، لا، بل كله يكون منضبط بشرع الله وبأمر الله وبسنة رسول الله. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجمع شملنا وأن لا يفرقنا أبدا، وأن يخزي عدونا وأن يخذله بعيدا عنا، وأن يعني أخذه وأخذ عزيز المقتدر، وأن يوكل لدينه في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى أشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم فيه جميعا، وندعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر لأني على موعد الجوائز. طيب قول بسرعة.